السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. وها نحن مع فاتحة سورة الشورى المكية، وبها بعض الآيات مدنية، والشورى والاستشارة والمشاورة جاء بها الإسلام، فعلى المسؤولين على الحاكمين على المسؤولين أن يستشيروا إخوانهم قبل إصدار حكمهم، وسيأتي بيان ذلك عند قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم. والآن مع هذه الآيات الخمس، فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوتها مجودة مرتلة من أحد الأبناء ثم نتدارسها، والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع.
حميم عين سينقاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره حاميم عين سين قاف. لو سأل الطالب لما فصلت حاميم عن عين سين قاف لكان الجواب كأخواتها الست، ما منهن إلا ما ابتدأ بحاميم ثم أضيف إلى هذه عين سين قاف، هذا سر الفصل. إن قلت قيل لما لم تفصل ككاف هاي عين صاد، فسر فصلها لتكون كأخواتها الستة. حاميم تنزيل حاميم والكتاب. ثم ما معنى حاميم عين سين قاف؟ قد علمتم زادكم الله علما أن القول الصحيح أن تقول الله أعلم بمراده به، فتفوض أمر فهمها ومعناها لله. الله أعلم بمراده من هذه الحروف. وبعضهم يقول عين دلت على كذا سين كذا، ويقولون ويهيجون، وكل هذا لا معنى له. هذا سر من أسرار الله عز وجل. أليس لكم أسرار تسرونها؟ فلله تعالى أسرار سره في هذه الحروف المقطعة. فما عليك إلا أن تقول الله أعلم بمراده بهذا، فتفوض أمر فهمه إلى الله. هذا. وثانيا بينا أن هناك فائدتين جليلتين عظيمتين، ك كانتا بسبب هذه الحروف. فما هاتان الفائدتان؟ الأولى كما علمتم لما زعموا أنهم يأتون بمثل هذا القرآن ويتحدون رسول صلى الله عليه وسلم، فكان الله ينزل هذه الحروف ليقول أن فأتوا بصورة من مثله. هذا القرآن المركب من هذه الحروف حاميم عين سين قاف طاسين طاسين ميم، مركب من هذه الحروف، فألفوا أنتم صورة مثلها فضلا على أن تأتوا بالقرآن بكامله. إذ تحداهم مع الجن بالقرآن بكامله فعجزوا، تحداهم على الإتيان بعشر صور فقط من مثل القرآن عجزوا، تحداهم أخيرا بصورة واحدة، قل فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا إذن فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت الكافرين. فهذا الكتاب الكريم والله لمؤلف من هذه الحروف حاميم عين سين قاف طاسين قاف نون. هذه فائدة جليلة وإلا لا؟ الفائدة الثانية وهي أنهم كانوا ما يريدون أن يسمعوا القرآن، والله يغلقون آذانهم إذا سمعوا الرسول يقرأ حول الكعبة أو أبو بكر أو مؤمن من المؤمنين يتألمون يغلقون آذانهم، بل قالوا بأمر عام للمواطنين أيها المواطنون لا يحل لكم أن تسمعوا هذا القرآن، ومن سمع منكم فليلغي وليصح حتى ما يتسرب هذا القرآن إلى قلوب المواطنين فيرتدوا عن دينهم ويدخلوا في الدين الجديد. هذا نظام الدولة الكافرة. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لكن العربي لما يسمع حاميم ما سمع هذا الصوت أبدا، يضطر إلى أن يسمع عين سين قاف فيمد عنقه، فأصبح ذاك القرار الحكومي الباطل ما ينفع. بهذه الفائدة العظيمة، لأنه إذا أصغى يسمع يدخل نور القرآن في قلبه وبذلك آمن ودخل الجنة. فهاتان الفائدتان من أين جاءتا؟ من هذه الحروف المقطعة التي نقول فيها الله أعلم بمراده به، ونفوض أمر فهمه إلى الله، ولا نقول معناه كذا ولا كذا ولا كذا فنخطئ ولا نصيب. وقوله تعالى كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، هل تذكرون أن الصور المكية تعمل على إيجاد العقيدة الإسلامية الصحيحة؟ مركب هذه العقيدة مبناها على كم؟ ثلاثة: التوحيد والنبوة والبعث الآخر، لا إله إلا الله محمد رسول الله والدار الآخرة حق. أيما إنسان ذكر أنثى آمن بهذه الثلاثة انصاع وذاب في طاعة الله عز وجل، أيما إنسان ينكر هذه واحد منها ما يصدق ولا يعول عليه ولا هو فيه خير أبدا، كافر ومشرك. فهذه الآيات والصور المكية تعمل على هذا، كيف يؤمن الناس بأنه لا إله إلا الله فيعبدوه ويطيعونه وأن محمد رسول الله فيعبدون الله بتعاليمه وبيانه، وكيف يدخرون الأعمال الصالحة للدار الآخرة. أي كما أنزلنا هذا الكتاب عليك المؤلف من هذه الحروف وأوحيناه إليك، ما زلنا نوحي إليك كما أوحينا إلى الذين من قبلك بصيغة المضاع، لأنه ما زال يوحي إليه كما أوحى إلى الأنبياء من إدريس صاحب الثلاثين صحيفة إلى نوح إلى آخرهم عيسى عليه السلام. من الذي يوحي إليه وأوحى إلى من قبله؟ الله جل جلاله وعظم سلطانه ذو العزة التي لا تمانع، والعلم الذي الحكمة التي لا يخلو منها شيء، فهو عزيز لا يمانع في شيء يريده يوحي. ما يستطيع واحد يصف هذا الوحي أو يصف الله عنه أو يبعده أبدا، ما يستطيع هذا لعزته، يصل به إلى من أراد أن يوحي إليه. لو اجتمع الجن كلهم والشياطين على أن يمنعوا الرسول صلى الله عليه وسلم من نزول الوحي إليه، والله ما يستطيعون. لو كان الموحي غير الله يستطيعون أن يصرفه، لكن الله ذو العزة القدرة المانعة من كل شيء، الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه، لا يمكن أن يوحي إلى فيلسوف مجان شيطان، ولكن يوحي إلى من هيئه وأعده من صبا بل وهو في رحم أمه حتى يتلقى عن الله وحيه وما يأمر به وينهى عنه. لو ما كان عزيزا حكيما نقول الشياطين يغلبون الملك الذي بالوحي ويصرفونه عن الوحي، أو يضع الله هذا الوحي في مجنون وإلا أحمق وإلا فاجر، لكنه العزيز الغالب الذي لا يمانع، الحكيم في كل تصرفاته في كل أعماله في كل أقواله. وقد علمنا الحكمة ما هي، وضع الشيء في موضعه، فالحكيم الذي يضع الشيء في موضعه. الآن هذه حلقة ذكر وطلب العلم وإلا لا؟ لو أدخل أحدكم أصبع في أذنيه وأخذ يغني، هذا الموضع يليق به؟ ما هو حكيم هذا أبدا، فقط يقوم يضحك ويصيح أو يقول ابعد عني أنام. هذا الحكمة هذه وضع الشيء في غير موضعه، فالحكمة وضع الشيء في غير موضعه، والله حكيم يضع الشيء في موضعه. فمحمد بن عبد الله الهاشم القريشي العدناني فصلنا أهل لأن يتلقى عن الله الوحي، فلذا أوحى إليه اغضبوا أنتم أيها المشركون، قولوا ساحر قولوا مجنون قولوا شاعر، لا قيمة لقولكم، لأن الذي أوحى إليه عزيز حكيم. فثبت بهذا النبوة لمحمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله ونبي الله. ثم قال تعالى له، أي لله، لله تعالى العزيز الحكيم، له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا. السماوات السبع وما فيها من بليارات الملائكة وما يتم ويجري فيها، والأراضين السماء كذلك، الكل لله عز وجل. لما تعترضون عليه أن يختار أحدا منكم ويوحي إليه وتقول لا، كيف يكون هذا نبي الله ورسوله؟ بأي حق؟ بأي منطق أو ذوق؟ له ما في السماوات وما في الأرض، يعطي ويمنع، يضر وينفع، يعز ويذل، يحيي ويميت، فليس هناك من ملجأ للخليقة إلا لله فقط. إلجأوا إلى الله، اسألوه، تضرعوا بين يديه، اطلبوه، اطيعوه، تقربوا إليه، تزلفوا، هذا هو الطريق. أما الانصراف عن الله إلى الشياطين وإلى الفجر والكفر، والله ما يسعدكم، ولكن والله لا يشقيكم. له ما في السماوات وما في الأرض، وهو العلي العظيم. علو الله ما يساوي علو أبدا، فهو فوق كل الكائنات، فوق السماوات السبع، فوق عرشه، العلي العظيم الذي لا يقاد قدره ولا يساوى بعظمته أبدا. هذا هو الله عز وجل الذي أوحى إلى محمد هذا الكتاب الكريم، هذا القرآن العظيم، ليكون هدى للبشرية لتسعد وتكمل عليه. فآمنوا بذلك عباد الله. ثم قال تعالى تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، يكاد السماوات قراءة، تكاد السماوات تنشق تنهز تعظم من عظمة رب فوقها، وشيء آخر أيضا، تكاد السماء تنفطر وتشقق من نسبة الولد إلى الله عز وجل واتخاذ الشريك له، والملائكة يسبحون الليل والنهار. ويل للمشركين، ويل للمشركين، ويل للكافرين. تكاد السماوات السبع يتفطرن، إذ السماء انفطرت تنفرق وتنشق لأمرين، الأول للكفر، لكفر الكافرين وشرك المشركين. الملائكة يغضبون لذلك ويسبحون الله وينزهونه من أن يكون له ولد أو يكون له شريك يعبد معه. ويستغفرون لمن في الأرض. لا بأس أن نقول هذه عامة خصصت آية الزمر، إذ قال تعالى يستغفرون للذين آمنوا، أو لصورة المؤمن غافر، ويستغفرون للذين آمنوا. فنحن نقول يستغفرون للمؤمنين، أيما مؤمن فالملائكة يسبحون الله ويستغفرون لكم، هنيئا للمؤمنين. وقالت الرواية إذا كان العبد من المسبحين أيام السراء والفرح والراحة، إذا مرض وجاء التعب وجاء الألم، الملائكة يسمعون الصوت، هذا الصوت صوت ذاك الذي كنا نسمع تسبيحه، الآن صوته يتضرع ويبكي، فيسألون الله تعالى له العافية والشفاء. هذا الصوت سمعناه سنين، سبحان الله والحمد لله، سبحان الله والحمد لله، والآن يا رباه يا رباه اكشف ضوري وادفع عني. إذن فيستغفرون له ويسألون الله الشفاء والعافية. والملائكة يسبحون بحمد ربهم، سبحان ربنا وبحمده، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحان الله والحمد لله، سبحان الله العظيم. هذا التسبيح تقديس لله وتنزيه مع حمده وشكره والثناء عليه. ويستغفرون لمن في الأرض، لفظ عام. هل يستغفرون للكافرين؟ الجواب لا، الاستغفار للمؤمنين. دل عليه آية سورة غافر إذ قال تعالى ويستغفرون للذين آمنوا، أما الكافرون لا يستغفرون لهم إلا إذا آمنوا وتابوا، يستغفرون لهم وإن كانت ذنوبهم مثل الجبال. ثم قال تعالى ألا إن الله هو الغفور الرحيم. ألا اسمعوا وعوا، أنتم حاضرون تسمعون، ألا إن الله هو لا غير هو الغفور لعباده التائبين، الرحيم بعباده عامة كافرين ومؤمنين، بعباده كافرين في الدنيا يرحمهم وفي الآخرة يرحم أولياءه المؤمنين. علمنا من نبينا صلى الله عليه وسلم قال إن الله قسم الرحمة إلى 100 قسمة، الرحمة جزأها إلى 100 جزء، جزء وضعه في الأرض تتراحم به الخليقة حتى الدجاجة مع فاقها، و99 جزء هيئها وعدها لأوليائه في الجنة دار النعيم المقيم. فهذا الجزء ينال الكافر أيضا وتنال رحمة الله، والواقع هكذا، كافر يأكل ويشرب ويستريح ويمشي. إذن ألا إن الله هو لا غيره الغفور لعباده التائبين المذنبين، الرحيم لهم ولغيرهم من الكافرين في الدنيا، أما في الآخرة فلا رحمة إلا لأهل الجنة فقط للمؤمنين، الكافرون في جهنم لا رحمة لهم أبدا. ثم قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء والوهم وعبدوهم واستغاثوا بهم واستعاذوا بجنابهم وأحبوا من أجلهم وأبغضوا من أجلهم، وهذا يشمل كل الكافرين المشركين. واتخذوا والذين اتخذوا من دونه أولياء، ما معنى أولياء؟ يوالونهم، يعبدونهم بأنواع العبادات، يحبون من أجلهم، يبغضون من أجلهم، هؤلاء يا رسولنا الله حافظ عليهم يجمع أعمالهم ويحصيها ويجزيهم بها يوم القيامة، فلا تكرب يا رسولنا ولا تحزن ولا تتألم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما يشاهد المشركين حول الكعبة يتبركون بالأصنام ويعكفون حولها ما يقدر أن ينهيهم، يتألم ويكرب ويحزن. كذا سنة 23 سنة. إذن فخفف الله عنه بهذه الآية وبغيرها، لا تحزن ولا تكرب، الله حافظ عليهم، محصي أعمالهم كلها عليهم وسيجزيهم بها، ما أنت عليهم بوكيل. خفف على نفسك، لا تكرب ولا تحزن. والذين اتخذوا من دونه أولياء، ما معنى أولياء؟ جمع ولي، وإلا لا، يوالونهم، يحبونهم، يتحابون معهم، يعبدونهم بأنواع العبادات، سواء كان الأولياء أصناما أو أحجارا أو كانوا ملائكة أو كانوا أنبياء أو كانوا رسلا أو كانوا أولياء. فمن وليكم يرحمكم الله؟ الله عز وجل، هو ولي المؤمنين، إليه نفزع، إليه نفزع، إليه نرفع كفنا، إليه نضرع نضرع، إليه إليه نقول وناكل ونشرب، حياتنا كلها وقف على الله، ما عندنا غير ربنا أبدا، نحب من أجله ونكره من أجله، نعطي من أجله ونمنع من أجله، والله لا نأكل ونشرب من أجله، ونترك الأكل والشرب والله من أجله. سأل الصائمين اليوم لماذا لا يأكل ويشربون من أجل من؟ من أجل الله. ولد اللهم اجعلنا من أوليائك الذين لا خوف عليهم ولا يحزنون. والذين اتخذوا من دون أولياء، الله حفيظ عليهم، محصي أعمالهم، مدونا ويجزيهم بها، وما أنت عليهم يا رسول الله بوكيل، ما وكلناك على هداية تقول عجزت ما تدعو، ما كلفك الله بهذا، كلفك بأن تقول وتبين، أما أن تهديهم إلى الصراط المستقيم وهم معرضون، لا، ليس هذا من شأنك ولا قدرتك عليه. فيه من يقدر على هداية إنسان، يخلق الهداية في قلبه، ما يقدر، لكن في استطاع كل مؤمن أن يقول يا عبد الله اتق الله، يا أمة الله استوي وجهك، يا عبد الله لا تدخن، يا عبد الله نزل البغيط من على رأسك، يا أمه لا تقول يا سيدي فلان، يا أخي لا تتخلف عن صلاة الصبح، وهكذا علينا فقط الدعوة. أما الهداية بيد من؟ بيد من؟ فإذا دعونا وما استجيب لنا ما نكرب ولا نحزن، نقول الهداية بيد الله. وهذا الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم والذين اتخذوا من دون أولياء الله حفظ عليهم، وما أنت عليهم يا رسولنا بوكيل على هدايتهم أبدا، كل ما في الأمر أنك تبين لهم الطريق، من سلكها نجا، من عرض عنها هلك، ولست بمسؤول عنه أنت، فاصبر والتزم. هكذا يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا وحدة الوحي بين سائر الأنبياء، إذ هي تدور على التوحيد والنبوة والبعث والجزاء والترغيب في العمل الصالح والترهيب من العمل الفاسد.
من هداية هذه الآيات التي تلوناها وتدارسناها في هذه الساعة المباركة، من هداية توحيد الأنبياء والمرسلين والأمم المؤمنة كلهم في طريق واحد، أن يعبدوا الله وحده بما يوحي إلى نبيه ورسوله، وأن يتبعوا رسوله ويؤمنوا بلقاء الله. كل الأمم هكذا، من إدريس إلى عيسى عليه السلام، كذلك إنا إليك وإلى الذين من قبلك. نعم.
ثانيا بيان عظمة الله تعالى وجلاله وكماله، حتى إن السماوات تكاد يتفطرن من فوقهن.
نعم.
والملائكة يسبحون بحمده تعالى ويستغفرون للمؤمنين.
الملائكة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبع قدم إلا وعليه ملك راكع ساجد، بليارات الملائكة كلهم يسبحون الله ويركعون ويسجدون. لولا عظمته يفعلون هكذا؟ تكاد السماوات تنشق من عظمة الله عز وجل، كما تكاد تنشق عندما تسمع الشرك والكفر بالله عز وجل. نعم.
ثالثا، تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم والتخفيف عنه بأنه غير موكل بحفظ أعمال المشركين ومجازاتهم عليها، إنما هو الله تعالى وما على الرسول إلا البلاغ المبين.
من هداية هذه الآيات كما علمتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بمكلف بالهداية، مكلف بالدعوة فقط، فإذا ما استجابوا بها ونعمة ما استجابوا لا تكره بها الرسول ولا تحزن، ما أتى بمسؤول عنهم، أنت فقط مطالب ببيان الطريق بالتي هي أحسن، فمن سلك الطريق نجا ومن أعرض عنه هلك، والله هو الذي يتولى الجزاء.
وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير، ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وكذلك أوحينا إليك، أي كما أوحينا إلى الرسل من قبلك أوحينا إليك ونوحي إليك الآن قرآنا عربيا، قرآنا عربيا أي بلسان عرب، أوحى الله تعالى إلى المرسلين وأوحى على كل رسول بلسان قومه، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم عربي وبعثه الله في العرب، إذن فهو يتكلم بلسانهم ويفهم بلسانهم، فأنزل الله عليه القرآن بلسانهم حتى يتمكنوا من فهمه ومعرفته والعمل به. وكذلك أوحينا إليك، والآية تقرر النبوة المحمدية، والله العظيم هكذا أوحينا إليك، أبعد هذا تشك في نبوته؟ والله يقول أوحينا إليك، أوحينا إليك قرآنا عربيا. لماذا أوحينا إليك هذا القرآن في لسان العرب؟ العلة، الحكمة، المقصود لتنذر أم القرى ومن حولها، لتنذر أهل أم القرى مكة، وسميت مكة أم القرى لأن الأرض كلها دحيت منها كالصرة في الأرض كلها مكة في وسطها، لتنذر أم القرى وهي حقا في تلك البلاد أم المدن كلها، لا مدينة أعظم منها، لتنذر أهل أم القرى وأهل من حولها في العالم بأسره، إذ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة، وما أرسلناك إلا كافة للناس، رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عامة، ليست كرسالة عيسى ولا موسى ولا سليمان ولا داود ولا إبراهيم ولا نوح إذ كانوا يبعثون في أممهم، فعلم الله عز وجل أن البشرية سيتصل بعضها ببعض وتأتي هذه الآلات وتصبح كمدينة واحدة، وهذا تدبير الله عز وجل. فلهذا اليهود كالنصران كالبوذ كالمجوس كالكل مرسل إليهم محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يبق لهم عذر أبدا. أولا حمل رسالة رسول الله وأصحابه فبلغوا نهر السند والأندلس، والآن وبعد أن وسع الله هذه الأرض بهذه الآلات أصبح الإنسان يسمع بالإسلام في أي مكان يسمع به ويسأل عنه فيعرفه ولا حرج. لتنذر أم القرى من حوله، ينذرهم مما من أي شيء يخافونه من عذاب الدنيا وخزي الآخرة، من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. لتنذر أم القرى مكة ومن حولها من الناس أجمعين، ولتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، ولتنذر البشرية كلها يوم القيامة. يوم الجمع يوم يجمع الله فيه الخليقة كلها، والله ما يتخلف واحد من ذرية آدم قط إلى يوم الدين. والحال مع الإنس مع الجن كذلك، الكل يجتمعون على صعيد واحد. هذا يوم الجمع لا ريب فيه، لا شك أبدا، واقع لا محالة. ويدلك على وقوعه أن هذه الدنيا ما كانت موجودة فأوجدها، هذه البشرية ما كانت موجودة أوجدها، وها هي ذي تفارق هذه الحياة الجماعة بعد جماعة والألف بعد الألف يوميا، إلى أين؟ إلى الدار الآخرة. لتنذر أم القرى ومن حولها، وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، يوم القيامة لا شك فيه، والله لا شك فيه، والله لواقع، أخبر به الله تعالى في كتابه وعلى ألسنة رسله، وهذا القرآن بين أيدينا. يوم القيامة يوم يقوم الناس من قبورهم لله رب العالمين ليحاسبهم ويجزيهم. وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير، جماعة في الجنة وجماعة في جهنم، البشرية والجن كلهم على صعيد واحد، ينقسمون قسمين، قسم إلى الجنة وقسم إلى النار، فريق في الجنة وفريق في السعير، النار المستعرة الملتهبة والعياذ بالله. يبعثهم كلهم ويجتمعون على صعيد واحد ويحاسبهم، ثم فريق إلى الجنة وفريق إلى النار. من هو فريق الجنة؟ أهل الإيمان والتقوى. من هو فريق أهل النار؟ أهل الكفر والمعاصي. أهل الإيمان والتقوى المؤمنون المتقون، آمنوا بربهم وبلقائه وأطاعوه فيما أمر به ونهى عنه واتبعوا رسوله ومشوا وراءه، فطهوا وكملوا وأصلحوا أهل لدار السلام فهم في الجنة. والذين لووا رؤوسهم وارتدوا وكفروا وأشركوا وعصوا خرجوا عن طاعة الله، والله إن مصيرهم لفي جهنم، ما فيه إلا عالمان فوق وأسفل، فوق الجنة أسفل جهنم. هكذا يقول تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير، ويقول ولو شاء الله لجعله أمة واحدة، لو أراد الله أن يجعل البشرية كلها مسلمة والله لقدر على ذلك، لو شاء لجعله أمة واحدة كافرة لجعل ذلك، إنه على كل شيء قدير، ولكن الابتلاء والامتحان يهبنا عقولنا ويبعث إلينا رسوله وينصحنا ويبشرنا ويحذرنا ويبين لنا، فمن أجاب الدعوة واستجاب وزكى نفسه وطهرها بالصالحات أدخله الجنة، ومن أعرض واستكبر وتكبر وأصر على الشرك والمعاصي فهو في عالم الشقاء في جهنم. فريق في الجنة وفريق في السعير، ما في قسم ثالث أبدا. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، ولكن الحكمة في هذا يدخل من يشاء في رحمته، أي يدخل في الإسلام من يشاء رحمته في الإسلام يوم القيامة. من هو الذي أدخلنا في الإسلام؟ الله عز وجل، وهبنا عقولنا، بعث إلينا من يعلمنا، من يرشدنا، من ينصحنا، فاستجبنا، دخلنا في الإسلام بمشيئة الله عز وجل. يدخل من يشاء في رحمته، قل هي الإسلام أولا والجنة ثانيا، الجنة رحمة الله وإلا لا؟ إيه نعم. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. من هم الظالمون يرحمكم الله؟ الظلم فيه ظلم الرب تبارك وتعالى، في ظلم الناس، في ظلم النفس. مواضع الظلم ثلاثة: من هو الذي يظلم ربه؟ الذي يعبد غيره، يخلقك ويرزقك ويهبك عقلك وسمعك وبصرك ويدعوك إلى أن تفعل كذا وتقول كذا فتعرض وتقول للآخر أفعل ما تقول وأقول ما تقول. أي ظلم أعظم من هذا؟ ولهذا يقول تعالى في القرآن الكريم: إن الشرك لظلم عظيم. أيخلقك ويرزقك ويهبك عقلك والدنيا خلقها من أجلك والجنة وبعد ذلك تعبد الأصنام والأحجار والشياطين والبشر وتعرض عن الله عز وجل؟ إذن وظلم الإنسان لأخيه الإنسان بأكل ماله، بانتهاك عرضه، بسبه وشتمه، بإهانته وتكبر عليه، هذا ظلم للناس، ظلم، والظالمون هالكون. وظلمك لنفسك أنك تعصي ربك فتستعمل المحرمات، تشرب الخمر، تتعاطى بالربا، تأتي الزنا، تفعل كذا، تكذب، تخون، تفجر، حتى نفسك تصبح منتنة عافنة ما يرضى عنها الله أبدا. والله يقول: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من زكى نفسه بالإيمان وصالح الأعمال وأبعد عن الشرك والذنوب والآثام نفسه زكية، والله لمفلح، فائز بدخول الجنة. والذي دسها، خبثها ولوثها ونتنها وعفنها بأوضار الذنوب والآثام، فهو إذن من الخاسرين، خائب خاسر والعياذ بالله. هكذا يقول تعالى وقوله الحق: ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، نعم، على ملة الإسلام، ولكن يدخل من يشاء في رحمته. فالحمد لله أن شاء الله إدخالنا في رحمته في الإسلام والجنة بعد ذلك إن شاء الله. والظالمون لله ولأنفسهم ولعباد الله ما لهم من ولي يتولاهم ولا نصير ينصرهم أبدا. من لم يكن الله وليه فوالله ما نفعه ولي آخر أبدا. فلهذا اتخذوا الله وليا لكم لا غير الله، إذ لا يملك الولاية الحق إلا الله عز وجل، فهو ولينا وولي المؤمنين. وليناه أمانا، إن أصابنا بخير حمدناه، أصابنا بشر استغفرناه واستعدنا به ودعوناه، وهكذا لا نخرج عن دائرة ولاية الله. والذين والظالمون ما لهم من الله، ما لهم من ولي ولا نصير، ولي يتولاهم ونصير ينصرهم عن الله، هيهات هيهات، ادخلوا جهنم وكفى. ثم قال تعالى: أم اتخذوا من دونه أولياء، بل أم هنا بمعنى بل اتخذوا من دونه أولياء، فالله هو الولي. كيف تعبد عبد القادر ومولاي فلان وسيدي فلان وفاطمة والحسين، وذاك يعبد عيسى وذاك يعبد مريم وذاك يعبد العزية وكذا وكذا وكذا، يتخذونهم أولياء لماذا؟ الله أذن بهذا؟ لا والله، اتخذوا من دون أولياء فالله هو الولي الحق. من أراد أن يولي الله فالله هو الولي الحق، السميع البصير، العليم الحكيم، القادر على كل شيء، الغفور الرحيم. أما ولاية الخلق والمخلوقات من الملائكة أو من الأنبياء أو الأولياء فولايتهم باطلة باطلة باطلة، لا تجدي ولا تنفع أبدا، وهو ظلم لله عز وجل. بدل ما تقبل على ربك: يا ربي يا ربي يا ربي، قلبك ولسانك معه ووجهك معه، تقول: يا سيدي فلان ويا فلان من المخلوقات، والعياذ بالله. فالله هو الولي، وهو يحيي الموتى، مظاهر قدرته ومضائع علمه وحكمته الموجبة لألوهيته أنه يحيي الموتى. كنا أمواتا وإلا لا؟ من أحيانا هو، وسوف يميتنا وسوف يحيينا. القادر على إحيائنا أول مرة يعجز عن إحيائنا ثاني مرة؟ بل أسهل وأيسر، وهو على كل شيء قدير. ما هناك ما يعجز الله عز وجل أبدا. إذا قال للشيء كن والله لا يكون، بدون السنن ولا الأنظمة ولا ولا ولا، قل كن يكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه الثلاث آيات تقرر النبوة المحمدية، تقرر التوحيد وأنه لا إله إلا الله، تقرر البعث الآخر والدار الآخرة والجزاء فيها، تقرر أن الكسب في الدنيا نجزى به في الآخرة. ومع هداية هذه الآيات،
بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات، أولا تقرير النبوة المحمدية بإثبات الوحي الإلهي.
أولا تقرير النبوة المحمدية بإثبات الوحي له، فهو والله لنبي الله. فلهذا نرفع أصواتنا ونقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. نعم.
ثانيا شرف مكة بتسميتها أم القرى، أي أم المدن.
هذه الآيات شرف مكة. أي والله، هل هناك مكان أشرف من مكة؟ لا أبدا. مكة بلد الله الأمين، مكة فيها بيت الله، فهي أشرف مكان في الأرض. اللهم إلا إذا استثنينا مكان فيه جثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منه. نعم.
ثالثا مشروعية التعليل للأفعال والأحكام.
مشروعية ماذا؟
التعليل.
التعليم يجب على العقل، على العبد العاقل أن يتعلم ما يحبه وينفعه ويضره، ما يعيش على الجهل. يجب أن نتعلم، وحسبنا قول رسولنا طلب العلم فريضة. وكثيرا ما نقول من منكم يريد أن يكون ولي الله؟ تقول أنا كذا. لن تكون وليا حتى تعرف ما يحب وما يكره، فتحب ما يحب وتكره ما يكره. والله لا ولاية إلا من هذا. تريد أن تكون ولي الله؟ إذن آمنت به تريد أن تكون وليه، فعرف ما يحب الله من الاعتقاد، من القول، من العمل، من السلوك، من المشي، من الصفة، وافعلها. واعلم ما يكره الله من القول والفعل والاعتقاد والصورة وتركها، وبذلك تتحقق ولاية الله. والله لن تكون للعبد ولاية إلا بهذا. ولهذا طلب العلم فريضة. نعرف ما يحب الله من الاعتقادات، من الأقوال، من الأفعال، من الصفات، فنحبها كما يحبها ونفعل ما أمرني بفعله. ونعرف ما يكره الله كالكذب والخيانة والفساد والشر، وكل ما حرم الله هو يكرهه الله، فنتركه أيضا، وبذلك نكون أولياء لله عز وجل. وإن كانت درجاتنا تتفاوت، كما نعبر دائما بالجيش، عسكري والجنرال كم رتبة بينهما؟ بعيدة وإلا لا؟ فنحن كلنا أولياء، ولكن والله إننا مراتب ونازل من اللواء والجنرال، ومن ما زال عسكري، بقدر الرغبة والحب والعمل والعلم. نعم.
مشروعية التعليل للأفعال والأحكام.
مشروعية التعليل للأفعال والأحكام من الحكمة. أنا وضعت هذا من أجل فلان يجلس في علة وإلا لا؟ لماذا وضعنا هذه الحديدة؟ أجل أن نسمع الصوت، وهكذا العلة مشروعة لكل شيء. نعم.
رابعا انقسام الناس يوم القيامة إلى سعيد وشقي لا غير.
انقسام الناس يوم القيامة إلى قسمين، سعيد وشقي. والله العظيم ما فيه إلا هذا. يوم تقوم الساعة وينفخ إسرافيل ونقوم من القبور كلنا مجتمعين على صعيد واحد، يأتي الحساب والجزاء، أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، ما في قسم ثالث. نعم، فريق في الجنة وفريق في السعيرة. نعم.
خامسا، لم يشأ الله أن يجعل الناس أمة واحدة لحكم عالية علمها علمها إليه سبحانه وتعالى.
لم يشأ الله تعالى أن يجعل البشرية كلها أمة واحدة على دين واحد، تبهتم؟ لحكم يعلمه هو، تبهتم؟ وقد بينت غير ما مر أوجد دار السلام ودار البوار، وأوجد لهذه أهل ولهذه أهل، فلهذا أهل الدنيا منهم المؤمن ومنهم الكافر. من سأل الله وقف بين يديه يطلبه فتح الله له باب الهداية واهتدى ودخل الجنة، ومن أنكر وتكبر واستكبر وكفر وعرض عنه تركه ودخله النار لحكمة. نعم.
وأخيرا، من طلب ولاية غير الله هلك، ومن والى الله دون من سواه كفاه الله ما أهمه في دنياه وأخراه.
نعم، من طلب ولاية غير الله هلك. لا ولي لنا إلا الله، هو ولي المؤمنين والمتقين. من طلب ولاية في غير الله والله لهلك وهالك.
وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، هذا خبر. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. أيها المؤمنون، إذا اختلفتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. أيما شيء تتنازعون فيه في أمور الدنيا أو الدين، ينبغي أن تردوا ذلك إلى الله ليحكم فيه، لأنكم عبيده وهو سيدكم، المحكومون وحاكم. تربية ربانية للمسلمين. إن تنازعتم في شيء واختلفتم، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، ردوه إلى قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى الكتاب والسنة. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، حكم ذلك الشيء الله الذي يملك وهو عنده، فردوا إليه يبين لكم الحكم الذي هو خير لكم. وقوله تعالى ذلكم الله ربي، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. هذا الذي تردون اختلافكم إليه، هو ربي خالقي ورازقي، عليه توكلت في شأني كله، وإليه أنيب أي أرجع في كل ما أحتاج إليه. هكذا يعلم الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى من؟ إلى الله. من هو ربي ذلكم ربي ذلكم الله ربي عليه توكلت لا على غيره لا الأصنام ولا الأحجار ولا 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 وحده توكلت عليه وفوضت أمر إليه وإليه أرجع في كل شأني وإليه أتوب وأنوب وأرجع إليه عز وجل. هكذا يواجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة مشركين ومؤمنين. ثم قال تعالى فاطر السماوات والأرض أي ربي الله فاطر السماوات والأرض ومعنى فاطر خالق على غير مثال سابق فطر يفطر إذا خلق شيئا لم يكن له نظير أو مثيل في السابق. الحمد لله فاطر السماوات والأرض أي خالقهما على غير مثال سابق ما سبق سماوات أخرى وخلق هذه بعدها تكون على مثلها وإلا ما قال فاطر الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات السبع والأرض أي خالقهما على غير مثال سابق إذ لم تكن السماوات موجودة والله العظيم ولا كانت الأرض موجودة والله العظيم فأوجد السماوات السبع وأوجد الأرض هل هناك مثال خلق عليه؟ أبدا. ولهذا قال فاطر السماوات ما قال خالق السماوات أو صانع السماوات. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا أيها الرجال نساؤكم بناتكم خلقهم أزواجا. أولا خلق حواء من آدم أولا خلق حواء من ضلع آدم الأيسر خلق منها زوجه وإلا لا والبشرية كلها ذرية آدم النساء والرجال من خلق هذا من خلق لنا أزواجا نغشاها وتلد لنا وتربي أولادنا خلقنا شيئا نحن لو اجتمع البشرية كلها تخلق إنسانا تخلق مرأة فقولوا آمنا بالله. جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا ثمانية أزواج الإبل البقر الغنم الضان المعز أزواج وإلا لا البقر البعير الناقة لها بعير جمل البقر لها ثور النعجة لها كبش العنز لها تيس وهكذا هذه الأزواج من خلق أمهاتنا أجدادنا آباؤنا صناعنا طيارونا ماذا خلقوا من خلق لابد من خالق مستحيل أن يوجد الشيء بدون موجد مستحيل حتى ولو كان قلم لو كان كأس ماء مستحيل أن يوجد بدون موجد فمن أوجد هذه العوالم إنه الله رب السماوات والأرض رب العالمين ويل للكافرين به المكذبين له. ومن الأنعام أزواجا لما سميت الأنعام من النعم كلها من صالحنا نركب ناكل نشرب وهكذا أنعام من نعم الله وهي ثمانية أزواج. ثم قال تعالى ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم في أن يخلقكم في ذلك البطن أو ذلك الرحم ليس كمثله شيء تأملوا هذه ليس مثل الله شيء ليس مثل الله شيء والله لا يوجد في الكائنات من يكون مثل الله مستحيل أخالق الأشياء يكونون مثله يكون فيهم من هو مثله مستحيل. على سبيل المثال صانع هذه الآلة تكون هذه الآلة مثله ممكن مستحيل صانع هذه الغطرة يمكن تكون مثله هو حتى صنعها ليس كمثل الله والله شيء في الكائنات كلها لأن الكائنات كلها مخلوقة له وإلى لا، فهل يكون الخالق كالمصنوع المخلوق؟ هل هذه القبة كصانعها لها عقل لها دين ولها كذا؟ مستحيل، ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله أبدا. قل هو الله أحد، لا نظير له ولا مثيل، ليس له كفوا أحد. فلهذا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو السميع البصير، السميع لأقوال مخلوقاته من النملة إلى ما شئت تقول، كل من له صوت الله سميع منه في الكون كله. بصير لا يخفى ولا يتغطى عنه شيء أبدا. قولوا آمنا بالله، ولا عجب، وهو وما قدر الله حق قدره، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، فالكائنة كلها بين يديه، كيف لا يسمع أصواتها أو لا يرى ذواتها وهي بين يديه كالنملة بين أيدينا؟ لا إله إلا الله. ومعنى هذا معشر المستمعين، يجب أن لا ننسى هاتين الصفتين، فلا نتكلم إلا بما يرضي الله، لا نتكلم بما يغضب الله، لا ننظر إلى ما يسخط الله، بل ننظر إلى ما يحب الله، لأنه السميع البصير. فتتكون فينا ملكة التقوى، ونصبح من الأتقياء أولياء الله عز وجل. ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ليس كمثله في ذاته ولا في صفاته، لا في كلامه ولا في، هو نسب إلى نفسه القدم وإلى لا، ولكن مستحيل أن يكون قدم الله كأعضاء المخلوقات، لا يمكن أن يشبه أبدا. نسب إليه اليدين، وإلا خلق آدم بيديه، لكن لا تتصور أن يدي الله كيدي مخلوقاته، مستحيل ولا يمكن أن تدركها. ما عليك إلا أن تقول آمنت بالله، آمنت بالله، أخبرنا أنه صنع خلق آدم بيديه، نقول آمنا بالله. أما نفكر في يد الله، مستحيل أن تدرك هذا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ثم قال تعالى له مقاليد السماوات والأرض. المقاليد جمع إقليد، كالمفاتح جمع مفتاح، مفاتيح الخزائن في الكون كلها بيد الله، فلم يبق لك ما جاء أن تسأل غير الله أبدا، ولا حبة عنب أو تمرة. مقاليد السماوات بيد من؟ والمقاليد مفاتيح الخزائن. إذا المفاتيح الخزائن عنده، من يفتح ويدخل ويخرج لنا منها؟ ومعنى هذا لا تسأل غير الله أبدا، وإن سألت غير الله أخطأت وكذبت وأنت مبطل، إذ لا يملك تلك الخزائن ومفاتيح إلا هو. ومعنى هذا ارجعوا إلى الله في دعائكم وتضرعكم ونداءاتكم، ربنا ربنا أعطينا، هب لنا، أكرمنا، إذ لا يملك شيء إلا هو. له مقاليد السماوات والأرض، مفاتيح الخزائن فيها. ومعنى هذا لا نسأل غير الله، نجوع نكاد نموت بالجوع، ما نقول غير ربي يا فلان أعطيني. لكن يجوز إذا كان بينك وبين إنسان قرب يسمعك ويراك ويقدر عليك، يجوز، لا بأس، أعطيني ما أعطيني طعام. أما أن تسأل غير الله فلا يصح أبدا ولا يستجاب لك. له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط يوسع على من يشاء امتحانه هل يشكر هذه النعم أو لا، ويقدر يضيق ابتداء لهذا هل يصبر أو لا يصبر. الله حكيم وإلا لا؟ لما يغني هذا ويفقر هذا؟ لحكمة، يغني هذا ليمتحنه، أيشكر الله على هذه النعم أم يكفرها، هذا لما ضيق عليه يبتلي يصبر ويفزع إلى الله، وإلا يجزع ويسخط. والله ما يخرج العطاء إلا على هذا، امتحانا وابتلاء. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر على من يشاء، مشيئته التابعة لها حكمته، يبتلي الإنسان يعطيه لينظر هل يشكر، هل يعبد الله، هل يحمده، هل أو يكفر ويترك، فيسلب ذلك منه ويعذبه. يبتليه بالفقر بالمرض بكذا، هل يصبر، هل يفزع إلى الله، هل يرجع إلى الله أو لا، ابتلاء. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، عرفنا لماذا يبسط الرزق، للامتحان، يمتحنك ربك، يوسع لك رزقك، هل تذكر تشكر أو لا، ولمن يضيق على آخر ليبتلي ويصبر أو يسخط ويجزع. ثم ختم ذلك بقوله إنه بكل شيء عليم، لا يخفى على الله من أمر الكون شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء ولو ذرة، كيف لا وهو خالقه وموجدها، كيف تخفى عليه؟ ومعنى هذا يجب أن نراقب الله عز وجل، وأن نخافه وأن نرهبه وأن نحبه وأن نتطوع بعبادته، وأن نسلم قلوبنا ووجوهنا له، وأن تكون حياتنا موقوفة على الله عز وجل، لا ناكل إلا من أجل الله، لا نشرب إلا من أجل الله، لا نلبس لا نركب إلا من أجل الله، إذ حياتنا وقف على الله. أمر الله رسوله أن يوقف حياته كاملة، فقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ونحن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو بصعب هذا أبدا، لما تريد أن تأكل لماذا؟ لتعبد الله، لما تنام لتستريح لتقوم تعبد الله، وهكذا لما تصوم لما تفطر من أجل الله، حياتنا كلها وقف على الله، تبني بناية تسكنها وتصدر زوجتك وأولادك من أجل الله، تشتري مركوبا تركبه من أجل الله، وهكذا حياتنا نحن أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقف على الله عز وجل، ما عندنا شيء نريد به وجه غير وجه الله أبدا. والآن مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا وجوب رد ما اختلف فيه إلى الله تعالى ليحكم فيه، وهو الرد إلى الكتاب والسنة،
كما علمتم أول هداية هذه الآيات الثلاث وجوب رد كل شيء نختلف فيه إلى قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء في المال، سواء في العرض، سواء في الدين، سواء في أي شيء نختلف فيه يجب أن نرده إلى الله والرسول، فينتزع الخلاف وينتهي. أما نتحاكم على العقول والأهواء فهذا ليس منا نحن، لأننا المسلمون الذين أسلموا قلوبهم ووجوههم لله عز وجل، هذا أمر الله عز وجل، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. نعم.
ثانيا وجوب التوكل عليه والإنابة إليه في كل الأمور،
وجوب التوكل على الله والإنابة إليه في كل شؤوننا في كل أمورنا، لا نتوكل إلا عليه. إليكم مثال التوكل، لما ترك إبراهيم هاجر مع إسماعيل في وادي مكة الأمين قبل بناء الكعبة، لما تركه هناك قالت هاجر الله أمرك بهذا يا إبراهيم، الله أمرك أن تتركني وطفلي هنا، ليس معنا أحد إلا الله، قال نعم، قالت إذن فاذهب فإنه لن يضيعنا. هذا التوكل على الله عز وجل، الاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه. نعم.
ثالثا تنزيه الله تعالى عن مشابهته لخلقه مع وجوب الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العليا.
من هداية الآيات تنزيه الرب تبارك وتعالى عن صفات المخلوقات، لا توجد صفة في المخلوقات من صفات الله أبدا، ذاته ليست كذوات الذوات وصفاته ليس كصفات المخلوقات، سمعه بصره كلامه كل هذا لا يشبه شيء من مخلوقاته، ليس كمثله شيء. نعم.
وأخيرا وجوب الإيمان بأن الله هو الرزاق، بيده مفاتيح خزائن الأرزاق، فمن شاء وسع عليه ومن شاء ضيق، وأنه يوسع لحكمة ويضيق لأخرى.
سبحانه لا إله إلا هو.
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب
وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، هذا خبر إلهي يخبر تعالى فيقول لنا وعلى رأسنا نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه شرع لكم من الدين، والتشريع التقنين والتبيين شريعة مقننة مبينة ذات أحكام وآداب وأخلاق، ورأسها هي أن يعبد الله تعالى بما شرع، الشريعة الطريق الموصل إلى سعادة العبد في الدارين، دين الله عقيدة وعبادة وآدابا وأخلاقا، هذا الدين شريعة شارع طريق يصل بالعبد إلى السعادة في الدارين في الدنيا والآخرة، ودين الله واحد، ما بعث به نوح هو الذي بعث به إبراهيم وبعث به موسى وعيسى وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، ما هناك فرق أبدا، كله قائم على أن نعبد الله بما شرع عقيدة وعبادة وآدابا وأخلاقا وقضاء وأحكاما، هذا هو الدين، وبه يجزين الله عز وجل في الدارين، في الدنيا بالنصر والتأييد والطهر والصفاء، وفي الآخرة بالجنة والنعيم المقيم. هذا الخبر الإلهي شرع لكم يا أهل مكة يا قريش أيها الناس أجمعكم، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، ونوح بما وصاه مواقفه دائما اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فلا تعبدوا سواه من الأصنام والأحجار ولا من الإنس ولا من الجان، وعبادة الله تكون بما شرع من أنواع العبادات، ومن أجلها وأعظمها بعد التوحيد الصلاة وإقام الصلاة. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك يا رسولنا يا محمد صلى الله عليه وسلم، وما وصينا به إبراهيم عليه السلام وموسى وعيسى عليهم السلام، الكل هو أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أقيموا الدين انهضوا وارفعوه فوق رؤوسكم وأطيعوا ربكم فيما يأمركم فافعلوا وفيما ينهاكم فاجتنبوا وفيما يأمركم باعتقاد اعتقدوا وهكذا ولا تتفرقوا في الدين، هذا يحل وهذا يحرم، هذا يوحد وهذا يشرك، هذا الخلاف محرم في دين الله. كل دين الله من عهد آدم بل من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهو دين واحد، وهو أن يعبد الله بما شرع ولا يعبد معه غيره بأي نوع من أنواع العبادات. ولا تتفرقوا فيه، والتفرق هذا سببه أرباب الدنيا والأطماع والشهوات يعرضون عن الدعوة، يبعث الله الرسول من يقاومه ويدفع دعوته، أرباب الدنيا والأطماع والمناصب والرغبة في العلو والسمو. أما الفقراء والمساكين ما يقفون في وجه دعوة الأنبياء، سنة الله. ولا تفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، كبر عظم على المشركين يا رسول الله ما تدعوهم إليه، وهو لا إله إلا الله، لا تعبدوا إلا الله، لا ترفعوا أيديكم سائلين إلا إلى الله، لا تخبرون ساجدين إلا إلى الله، لا تدعون إلا الله. وهكذا الذي جاء به كل الأنبياء أن يعبد الله وحده بأنواع العبادات. والله يقول لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم كبر على المشركين يا رسولنا ما تدعوهم إليه، يدعوهم إلى ماذا محمد صلى الله عليه وسلم؟ إلى أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويتخلوا عن المعاصي والذنوب والآثام، وأن يتجردوا من تلك العبادات الباطلة، عبادة الأصنام والأحجار. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الرسول يدعو إلى ماذا؟ إلى التوحيد، وهم يريدون الشرك. التوحيد يوحد القلوب والأرواح على عبادة الله، والشرك يفرق ويمزق. ثم قال تعالى: الله جل جلاله وعظم سلطانه، الله يجتبي إليه من يشاء، من شاء أن يكون وليا من أوليائه يجتبيه ويصطفيه ويلهمه ويرشده ويجعله يلهج بلا إله إلا الله ويعبد الله عز وجل، كما يهدي إليه من ينيب، من قاع باب الله ورجع إلى الله وسأل الله عز وجل، حاشا لله أن يحرمه الهداية، بل يهديه ويغفر له ويرحمه. هذا الخبر الإلهي، الله جل جلاله يجتبي يصطفي إليه من يشاء فيجعلهم أولياءه، كأبي بكر وأصحاب رسول الله وأولادهم وأحفادهم وإلى اليوم، اجتباهم اختارهم اصطفاهم فجعلهم أولياءه، يعبدونه ولا يعبدون سواه. ويهدي أيضا إليه من ينيب، من يرغب في الإنابة إلى الله ورجوع إلى الله، يقع باب الله، حاشا لله أن يحرمه، والله ما يحرمه. والذي يعرض ويتكبر ولا يلتفت ويستكبر، والعياذ بالله، الله غني عنه ولن يهتدي. ففي هذا تخفيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. لما بعث الله نوح عليه السلام تفرق الناس، وإلى آمن بعضه وبعض كفر. بعث موسى كذلك، عيسى كذلك، محمد صلى الله عليه وسلم، ذي سنة الله، الذين في قلوبهم رحمة ورقة وعطف ورغبة في الكمال والسعادة يستجيبون لنداء الرسول ويمشون وراءه، وأصحاب الشهوات والأطماع والدنيا والأوساخ يقفون في وجه الدعوة فتنقسم الأمة. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. أمة جاهلة متفقة على الشرك والباطل، يبعث الله رسوله ويبين لهم الطريق، ينقسمون على الفور، منهم من يؤمن ومنهم من يكفر، منهم من يستجيب ومنهم من لا يستجيب، منهم من يطيع ومن يعصي، ذي سنة الله عز وجل. لا يكون التفرق إلا بعد العلم. أمشي إلى قرية من قرآن المسلمين الجاهلة التي تعيش على الجهل وادعو فيها إلى كلمة الحق والتوحيد ينقسمون والله العظيم ويتفرقون. أصحاب الأطماع والشهوات وأواء يصرون على باطلهم، والذين مستعدون للإيمان وصالح الأعمال يستجيبون. سنة الله. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، وبخاصة كفار العرب قريش ومن وراءها كانوا متحدين، وكانوا يقولون لو يأتينا نبي لكنا أكثر الناس إيمانا واستجابة، ولكن لما انبعث الله فيهم رسوله وأظهر لهم الحق أعرض عنه من أعرض واستجاب من استجاب. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لا قضي بينهم، هكذا يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، لولا أن الله تعهد لهذه الأمة ألا يصيبها بالبلاء العام، لا بالتيفود ولا بالمرض العام ولا بالموت ولا بالغرق ولا الخسر، لكان ينزل بهم ما ينزل من العذاب، ولكن رحمة الله بهذه الأمة لأن رسوله رسول الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أبيضهم وأسودهم عربهم وعجمهم. من يوم بعثه الله ما خصف الله بأمة الأرض ولا أنزل بها الصواعق من السماء ولا ولا ولا، وهي تعيش على الكفر، ولكن استجابة الله عز وجل لعباده لما سألوا ودعوا فرفع العذاب عنهم، ويبقي ذلك ليوم القيامة. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى ووقت محدد لقضي بينهم، لحكم الله بينهم، يهلك الظالمين، يدمر الفاسقين، يدمر المشركين، ويبقي الصالحين والمؤمنين والموحدين، هذا هو الحكم بينهم. لكن سبق أن الله يؤخر هذه الأمة، لا يؤاخذها في الدنيا بذنوبها وآثامها، ويؤجل ذلك يوم القيامة. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. ثم قال تعالى وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب، اليهود والنصارى ما هم في شك من دين الإسلام، نعم شك مريب، والعرب من باب أولى وهم يشاهدون الرسول صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء أهل الكتاب ما آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، اليهود كفروا حسدا والنصارى كفروا حفاظا على باطلهم وشركهم. وإن الذين أورثوا الكتاب وورثهم الله التوراة والإنجيل من بعدهم لفي شك منهم مريب إلى الآن، والله تعالى أسأل أن يهدينا ويثبتنا على دعوة الحق حتى نلقى ربنا مؤمنين صالحين. والآن مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا دين الله واحد وهو الإيمان والاستقامة على طاعة الله وطاعة رسوله.
من هداية هذه الآيات التي تدارسناها من هدايتها الإعلام بأن دين الله واحد من عهد آدم إلى يوم القيامة. لماذا؟ لأنه يشرع عبادات تزكي النفوس وتطهر الأرواح ليكونوا أصحاب أهل الملكوت الأعلى للجنة، ويضع قوانين وشرائع من خالفه وأعرض عنها يعذب في الدنيا والآخرة. دين الله واحد، نعم، من عهد نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم.
ثانيا حرمة الاختلاف في دين الله المسبب تضييع الدين كلا أو بعضا.
الحرمة للتفريق في دين الله، عباد الله والله لا يجوز لنا أن نفترق ولا نتمزق، بل يجب أن نجتمع وأن نكون كرجل واحد في عباداتنا في أعمالنا في آدابنا في أخلاقنا. الفرقة ممقوتة، والفرقة سبب الدمار والخراب، وخاصة في الدين. لمن نتفرق في الدين؟ عندنا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم والعالمون بقول الله ورسوله نمشي وراهم ونتبع دين الله، لما الفرقة؟ على سبيل المثال إخواننا الأحناف الآن إذا سلم الإمام يقومون للنافلة، وفي هذا أداء للمصلين، ما الداعي إلى هذا؟ أفعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان يجلس في المحراب يذكر الله ثم يدخل إلى بيته يصلي. الآن صلاة الجنازة تقوم بعد صلاة الفريضة، هم في النافلة كيف يصلون الفريضة؟ كيف يصلون الجنازة؟ فمن الخير أن نتبع أهل العلم ولا نقوم للنافلة إلا بعد أن نسبح الله عز وجل وندعوه نقوم ننفل، ما هو شرط السلام عليكم للنافلة، تمنع الناس من طريقهم أذى. هذا قضية وضع اليدين على الصدر، لماذا الاختلاف فيها؟ والأئمة الأربعة مجمعون على وضع اليدين في الصدر، ما سبب هذا خلاف؟ السياسة حتى تتمزق الأمة وتتفرق، هذا أباضي وهذا زيدي وهذا كذا ويختلفون، لما هذا الخلاف؟ والله ما يجوز. نعم.
ثالثا، مرد التفرق في الدين إلى الحسد والبغي بين الناس، فلو لم يحسد بعضهم بعضا ولم يبغي بعضهم على بعض لما تفرقوا في دين الله ولا قاموه مجتمعين فيه.
يقول من هداية هذه الآيات، من هداية هذه الآيات التفرق يكون سببه الحسد والبغض والكبر والكبر وطالب العلا، لو كان هناك حب وتوالي وتواضع ما يقع أبدا خلاف بين الأمة. نعم.
فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره فلذلك فادع واستقم، فلذلك سبق أن قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصنا بإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين لله ولا تتفرقوا الآيات. هنا قال فلذلك الذي قصصنا عليك وبينا لك فادعوا، أي أدعوا إلى الإسلام الدين الحق، لا يهودية ولا نصرانية ولا بوذية ولا شرك ولا يا رسولنا، فلذلك الذي بيناه لك من ديننا الحق الصراط المستقيم ألا وهو الإسلام، فادعو البشرية كلها أبيضهم وأسودهم عربهم وعجمهم، ادعو يا رسولنا إلى أن يعبد الله تعالى وحده بما شرع من العبادات. والسر في ذلك ليسعدوا ويكملوا في دنياهم ويسعدوا ويكملوا في أخراهم، إذ والله لا سعادة ولا كمال إلا على عبادة الله الحق. فلذلك فادعوا واستقم، لا تنحرف ولا تمل ولا تلتفت إلى أقاويلهم، اليهود يعرضون والنصارى يعرضون عليه والمشركون، الوليد قال له اترك هذا الدين وأنا أعطيك نصف مالي، شيبة قال أنا أزوجك ابنتي، وهكذا عروض تعرض عليه، فأمره تعالى أن يستقيم ولا يلتفت إليهم. فاستقم كما أمرت على الحق بين الحق وادعو إليه واعمل به ولا تبالي بما يعرض عليك من أباطيل أو ترهات أو خرافات. واستقم كما أمرت. من أمره؟ الله عز وجل. بما أمره؟ بأن يعبده وحده بما شرع له من أنواع العبادات على اختلافها وتنوعها. فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. إلى اليهود كانوا يعرضون في المدينة على الرسول وأصحابه، المشركون في مكة يراقبونه في أن يترك دينه سنة ويعبد معهم سنة ويعطونه المال ويعطونه الوظيفة وهذا الموقف إلى الآن أيما داع إلى الله ويتبعه الناس لا بد وأن يجد هذه المواقف قطعا، لأن الشيطان هو الذي يمليها ويزينها ويحسنها. وهكذا على كل داع الله أن يثبت مستقيما على ما دعا إليه ولا يتبع أهواء القوم. ثانيا وقال له وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. أعلنها يا رسول الله بأنك مؤمن بكل كتاب أنزله الله، التوراة، الإنجيل، الزبور، القرآن، كل ما أنزل الله من كتاب أنا مؤمن به. وأنتم لما تؤمنون بالتوراة ولا تؤمنون بالإنجيل أيها اليهود؟ وأنتم أيها النصارى لما تؤمنون بالإنجيل ولا تؤمنون بالتوراة؟ لما لا تؤمنون بالقرآن الكريم؟ تؤمنون بكتاب وتكفرون بكتاب؟ هذا دين؟ هذا منطق سليم؟ المؤمن بالله الحق يؤمن بكل ما أنزل الله من كتاب. آمنا بالله وبكتبه وصحب إبراهيم وموسى وشيث وكل ما أنزل الله نؤمن به، كيف لا؟ وربنا هو الذي أنزله، كيف ننكره؟ ففيه ضرب على وجوه اليهود والنصارى والعياذ بالله. وآمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. وأمرت لأعدل بينكم، سبحان الله، نزلت في مكة وسوف يصبح الرسول حاكم في المدينة وفي خيبر ويحكم بالعدل بين اليهود، سبحان الله العظيم. وأمرت لأعدل بينكم، وشاء الله أن ينتصر دينه وأن ينتصر السلمة في خيبر ويحكم باليهود بالعدل الذي أمره الله به وبشر به. وأمرت لأعدل بينكم، والعدل به يدفع الظلم عن المظلومين، به يرفع الظلم على الضعفاء والمساكين، العدل إقامة الحق. وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم. الله جل جلال وعظم سلطانه، من هو الله هذا؟ رب السماوات أي خالق السماوات والأرض، خالق الإنس والجن، خالق الحيوانات، خالق الذرة والمجرة، هذه الكائنات مخلوقة، والله مخلوقة ولا بد لها من خالق. من هو هذا الخالق؟ من ادعى أنه خلق بعوضة أو نملة؟ الله خالق السماوات والأرض، الله خالق كل شيء، فهو رب كل شيء ومالك كل شيء، وهو رب العالمين ومالك يوم الدين. الله خالق كل شيء. إذن وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم. الله ربنا أي خالقنا وربكم، ومعبودنا ومعبودكم لو تعبدونه. فما دام خالقكم لما لا تعبدونه؟ لما لا تتقربون إليه؟ لما لا تتزلفون إليه بفعل ما يحب وترك ما يكره؟ وهو ربكم، ربنا وربكم. ثانيا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، حقيقة ثابتة إلى يوم الدين. أعمال الإنسان المسلم له بها يجزى بسعادة الدارين، وبها يجزى في الآخرة بالجنات دار النعيم. وأعمال المشركين والفاسقين والفاجرين في الدنيا لهم وفي الآخرة يجزون بها. فالمؤمنون لا يعذبون بكفر أبي جهل ولا بفساد اليهود أبدا، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، أي نجزى بأعمالنا الخيرية الإصلاحية التوحيدية، ولكم أعمال النفاق والشرك والكفر تجزون بها كذلك. هذه حقيقة أثبتها الله عز وجل، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، ما هناك حاجة إلى الخصوم أو الجدال أبدا. الدين واضح، دين الله الإسلام، والشرك والكفر والفساد واضح، إذا ما هناك حاجة إلى الخصومة بيننا وبينكم، لا حجة بيننا وبينكم. وأخيرا الله يجمع بيننا في ساحة القيامة، في عرصات القيامة، ويحكم بيننا، وإليه المصير في حكمنا. الدنيا تنتهي، ما بين محمد وأصحابه وتلك الأيام وهذه الأيام 1400 سنة وعما قريب، لا تبقى ولا سنة ولا يوم. الله يجمع بيننا في عرصات القيامة، وإليه مصيرنا، يحكم بيننا بالعدل والحق. أهل الأرواح الطاهرة، النفوس الزكية الطيبة، يسكنهم الفراديس العلا. أهل الأرواح الخبيثة والنفوس المنتنة، ينزلهم إلى أسفل سافلين. والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. اللهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا. أين هذا؟ يوم القيامة، في عرصات القيامة، وإليه مصير الجميع وهو يحكم. ثم قال تعالى: والذين يحاجون في الله، والذين يجادلون في الله حتى لا يعبد وحده، ويدون أن تعبد معه الأصنام والأوثان أو عيسى أو العزير، هؤلاء ما استجيب. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له، بعدما دخل العرب في الإسلام ودخل اليهود والنصارى في الإسلام، فالذين يحاجون في الإسلام بعدما استجيب لهم حجتهم داحضة باطلة زالقة لا قيمة لها. والذين يحاجون في الله لإبطال ألوهيته وعبادته من بعد ما استجيب له وآمن به الناس وعبدوه، حجتهم داحضة عند ربهم، وعليهم غضب، ولهم عذاب شديد. إشارة إلى أن دين الله سينتصر، والله العظيم، وهو الرسول في مكة. فالذين يقفون في وجه الإسلام بعدما استجاب الناس ودخلوا بحجتهم داحضة وباطلة لا قيمة لها. معشر المستمعين، ذكر القرطبي في تفسيره رحمه الله ما يلي، أقدم لكم هذه العطية: جعلني الله وإياكم من أهلها. انظروا هل أنتم من أهلها وإلا لا. يقول نبي الله داود عليه السلام: ثلاث من كن فيه أعجبني جدا. ثلاث خصال، ثلاث صفات، من وجد فيه أعجبني جدا. من قائل هذا؟ داود نبي الله ورسوله عليه السلام. ثلاث من كن فيه أعجبني جدا، ما هذه الثلاث؟ الأولى القصد في الفاقة والفقر، القصد الاعتدال في النفاقة، في حال الغنى وفي حال الفقر، خصلة عجيبة. القصد الاعتدال في الإنفاق، في الأكل والشرب واللباس وغير ذلك، في القصد